أمانيك مع الله حقائق، تطلعاتك واقع معاش، رغباتك ستهدى إليك. هل تشعر بضعفك وبأن الدنيا بتفاصيلها أكبر منك، وبأنك ريشة في مهب ريح الحياة الصاخبة؟ هل تشعر أنك طائر قص جناحاه فأصبح خائر القوى؟ هل لديك أشياء تخشى عليها وتريد أن تجعلها في عهدة من لا تضيع لديه الأشياء، سواء كانت هذه الأشياء أبناء أو مال أو صحة أو حياة؟ إذن فأسلم نفسك إلى أنوار اسم الله الوكيل. أهلا بي معاكم، أنتوا البيت وأنا الضيفة دايما. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. خلونا ندردش النهاردة بشكل عام جوه كتاب وبره الكتاب. كان في ممشى جنب البيت اللي كنت ساكنة فيه، ممشى صغير بس فيه حاجة غريبة قوي، كنت كل ما أحط رجلي فيه أحس بانشراح صدر وبراح، وكأن المساحة بقى ليها وحدة قياس تانية غير المتر، وحدة قياس للأمكنة والمسافات خارج قواعد الفيزياء والجيولوجيا. وإلا إزاي اللي استوى على العرش هو في نفس اللحظة أقرب إليك من حبل الوريد؟ الممشى الصغير ده كان المكان الوحيد اللي كنت أقدر أخرج ليه في السنتين أزمة كورونا، ومع الحجر الصحي في البلد اللي كنت عايشة فيها كانت فرصة هايلة للطبيعة إنها تتنفس بنقاء. السما صافية والشجر لونه زاهي، مش بس لونه ده حتى حضوره زاهي ومفرح، ما هو مفيش عوادم سيارات ولا دخان مصانع ولا أي تلوث، الكل قاعد في بيته. وفي بيتي بالصدفة قريت في كتاب الجملة دي: الشيطان يكره الهواء الطلق. دلوقتي عرفت ليه إيماني بيتجدد كل ما بخرج أتمشى في الهواء، لساني بدون سيطرة بيذكر ربنا وقلبي بيكلمه، وإحساس إني شفافة وخفيفة. معقول الكاتب الأجنبي كان بيطلع يتمشى زي كده وحس الإحساس ده فقال الشيطان يكره الهواء الطلق؟ ما هي المقولة دي معناها إن المكان اللي كنت بتمشى فيه ما كانش فيه شياطين، فانتازيا طبعاً، بس الإحساس كان إن ربنا هنا أقرب لي كتير من أماكن ليها سقف وبيبان وناس، مش عارفة بس دي كانت تجربتي. وبناء عليه تمنيت إني أكتب كتاب وسميه رأيت الله في الممشى، من كتر الحاجات اللي شفتها واللي لسه بشوفها رغم إني سبت البيت والبلد وبقى المكان مجرد ذكريات، بس هو لسه حاضر لأني هناك بدرت أحلامي وطرحت لي هنا عبر المسافات. في الممشى أنا شفت ضعفي وأنا بخسر فرص كبيرة كنت أتمناها تكمل، وكنت بعيط وناجي ربنا. في الممشى شفت المعجزة بتحقيق أمنيات لا حيلة لي فيها ولا أملك وسيلة واحدة عشان أوصل لها. شفت قنوتي وضعف إيماني لما سقطت في اختبار ربنا بعد ما سحب المعجزة وقلت ليه كده يا رب، بس بسرعة فهمت الحكمة وعرفت إن ربنا بيعلمني إن المنع أحياناً بيكون عين العطاء، وإن اللي حصل لي ده ارتقاء بالذات وصلابة أنا محتاجاها للي جاي، واللي بيسموها خبراء علم النفس growth pain، آلام النضج. في قصة سيدنا موسى وسيدنا يوسف عليهما السلام بيتجلى هذا المسمى growth pain، حين قال تعالى في سيدنا يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نفس الآية اتقالت في سيدنا موسى مع زيادة كلمة واحدة استوى، حيث قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هي رحلة من الألم الطويل لحد ما يشتد عودهم وكيانهم ويبقوا صالحين لاستلام رسالة السماء، رحلة كلها نضج مبني على الألم، الألم المعلم. ورغم إن سيدنا موسى هو النبي الوحيد اللي ربنا قال عنه ولتصنع على عيني، وفي آية أخرى واصطنعتك لنفسي، أي حد هيعتقد إن المفروض ربنا صنعه لنفسه يكون بتمام الكمال أو أقرب إليه، لكن موسى عليه السلام كان عاطفي للغاية، عاطفي لدرجة أنه سهل الانفعال والتأثر أنه يدفع رجل فيطرحه قتيل من مجرد وكزة. كان لازم موسى يخرج للصحراء ويتعلم الصبر وضبط الانفعال حتى يعود يكلمه الله عندما أصبح مؤهل للرسالة. ناس عاطفيين كتير وأنا منهم محتاجين الألم المعلم. العاطفة من أحلى وأرقى الصفات اللي ممكن تتواجد في إنسان، وهي من صفات الأنبياء بالطبع، لكن لعبة الحياة محتاجة جنب العاطفة كلمة اسمها الذكاء العاطفي، إعادة برمجة المشاعر وخضوعها لقيادة العقل. مش بقول منع العاطفة، لا، قيادة، يعني تحكم في السرعة والبطء والكم. من سمات العقل العاطفي إنه سريع الاستجابة، لكنها استجابة غير دقيقة مغلوشة. دانيال جولمان في كتابه الرائع الذكاء العاطفي، واللي إن شاء الله هنعمل عنه حلقة، بيقول إن العقل العاطفي أسرع كتير من العقل المنطقي، وإن الخاصية السريعة دي في التصور والتصرف بناء على استثارة عاطفية بتيجي دايما على حساب الدقة، إنما العقل المنطقي بياخد وقت في التفكير والتحليل والتدقيق. ولو خدنا سيدنا موسى نموذج، فهو انفعل بعاطفته لما شاف رجل من عشيرته بيطلب نصرته من أحد رجال فرعون من غير ما يعرف هو إيه السبب اللي عمله الراجل ده عشان يتحط في وضع زي كده. وتاني يوم نفس الراجل في نفس الموقف، يعني من المحتمل إن الراجل ده يكون مثير للشغب أو عليه لوم. هو أصلاً مش طبيعي إن الوكز يموت، فوكزه موسى فقضى عليه. لكن في عنوان كبير لقصة حياة سيدنا موسى، وهو والتصنع على عيني. يعني هنا في حكمة ودرس لازم يتعلمهم موسى، ألا وهو عدم الاندفاع العاطفي والصبر. العاطفة مطلوبة جداً لأنها تحمل حس قوي باليقين، فهي الطريقة الإنسانية البسيطة للنظر إلى الأشياء، تزينها الحكمة، والحكمة قربانها الصبر. لازم سيدنا موسى يتعلم الصبر ويمر منه لتعلم الحكمة، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. أصبر عليه من منطلق اليقين بالله. كل رحلته عليه السلام مع الخضر كان رد فعله فيها عاطفي للغاية، متعاطف مع اللي سفينتهم اتخرمت، ومع الطفل اللي توفى، ومع رد فعل أهل القرية اللي رفضوا يضيفوهم، وإلى نهاية القصة. كانت الرحلة هدفها تقنين العاطفة والصبر، والصبر تعلمه صعب للغاية، جهاد نفسي رهيب، بس نتيجته تسليم خالص لله. والتسليم الخالص لله بقى يقع تحت شرح اسم الله الوكيل. أنا ليه بقول لكم الكلام ده؟ ليه وصلت بالحكاية لاسم الله الوكيل؟ لأني طول طفولتي كنت بسمع جدتي تقول لأي حد سيبها على الله، ولما كانت تقولها لي لما كبرت كنت بتنرفز قوي وتعصب وقول لها يعني إيه أسيبها على الله. من يومين بقى ماما قالت لي سيبيها على الله، ما قلت لهاش يعني إيه، لأني عرفت معناها قوي، نضقت بالقدر الكافي إن أعرف كنز نصيحة سيبيها على الله. ولكن أنا ردي كان أصعب، قلت لها مش عارفة سيبها على ربنا، قلق، وجع قلب، نوم بايظ، أزم حوطني من كل ناحية، أنا نفسي أرتاح وأعرف أسيبها على ربنا، بس التطبيق صعب قوي. حسيت إن سيبيها على ربنا هي إني أخلع قلبي القلوق المضطرب ده، أخلعه حرفياً وأحطه بين إيدين ربنا. فالتخيل ده ما جاش قدامي غير في أم موسى وهي بتلقي طفلها الرضيع في صندوق، مجرد صندوق خشب بالعافية يتشاف جوا نهر واسع كبير، نهر رايح جاي ضمن حيازة فرعون. فأين الأمان؟ ما هو إما الطفل هيغرق أو يأكله تمساح أو ياخده حد يسلمه الفرعون، فين المنطق هنا؟ والابن للأم قلبها حرفياً مش مجازاً. إذن أنا محتاجة أستودع الله قلبي الفارغ بنفس قوة اليقين، وألجأ لجوء المستغيث الضعيف المتجرد الفقير المنكسر إلى أنوار اسم الله الوكيل اللي بدأت بيها، الأنوار دي لقيتها في الممشى، بس لسه وصلالي بعد سنتين. إزاي؟ على مسافة من الممشى، وبعد فترة لقيت مكان منور أول مرة كنت أشوفه، بس امتداد للمكان اللي كنت بتمشى فيه. قلت أشوف إيه ده؟ لقيتها مكتبة. بالنسبة لي ده النور في نهاية النفق، مكتبة يا الله. دخلت ولفيت فيها، لقيت كتاب إيدي بتتمدله اسمه لأنك الله، وهو الكتاب اللي بدأت منه حلقة النهاردة في المقطع اللي قلته في الأول خالص، أمانيك مع الله حقائق. بس بيني وبين ربنا كده في آية سرية، وقت ما بتعتر فيها بعرف إن الفرج جاي. سرية طبعاً فمش هقولها لكم. أول ما فتحت الكتاب بشكل عشوائي لقيتها، فاتخضيت وقلبي ارتعش كده، وحضنت الكتاب ورحت دفع تمنه وسافر معايا من بلد لبلد، إلى أن قالت لي ماما سيبيها على ربنا، وقلت لها مش عارفة. فتحت الكتاب ظهر لي اسم الله الوكيل، هقرأ لكم منه شوية. الوكيل هو الذي لا ينبغي أن تتوكل إلا عليه، ولا أن تلجئ ظهرك إلا إليه، ولا أن تضع ثقتك إلا فيه، ولا أن تعلق آمالك إلا به. أي عمل تتوكل على الله فيه انسه تماما، لأنك إن توكلت على الله فهذا يعني أنك وضعت ثقتك في إتمام هذا العمل بمن يملك الأمور كلها. يقول الحق سبحانه عن نفسه العلية: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. التوكل يقين قلبي يحيلك إلى سائر تحت مظلة عظيمة تقيك من حر الهموم ومطر المكائد. متعلقون نحن بالتراب لدرجة مخيفة. اقرأ وتوكل على الله العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يأتي بعض الناس ليحبطوك، لينقلوا لك شيئا من الواقع البشع، ليهزوا يقينك الداخلي، ليلعبوا بأحاسيسك، ليأمروك أن تخشى، أن تخاف، أن تغير موقفك أو تحرف وجهة مبادئك. في تلك اللحظة اغسل قلبك بالإيمان وقل: حسبي الله ونعم الوكيل. لحظتها ستنقلب بنعمة من الله وفضل، ولن يمسك سوء. اقرأ بتدبر: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسهم سوء. توكل على الله وكفى بالله وكيلا. في كل حين وفي كل لحظة تذكر هناك رب أمرك أن تتوكل عليه. اللهم اجعلنا متوكلين عليك، ملتجئين إليك، اغمرنا بالإيمان بك، واجعل هذا الإيمان يغسلنا من التعلق بكل ما هو دونك يا رب. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. لو حابين نكمل في رمضان من كتاب لأنك الله رحلة إلى السماء السابعة قولوا لي في التعليقات.